الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى المطهر السابع وهو الإسلام، وكلامنا كان ولا زال أخوان في المطهرات، وقلنا أن المطهرات على أنواع وعلى أقسام، وانتهى بنا الكلام إلى الإسلام، ونحن نتكلم على أن الكافر سواء كان كافرا منكرا لكل موجد لهذا الكون أو كان كافرا مشركا، نقول هذا البحث وهو أن يكون الإسلام مطهرا، هذا البحث بلا ريب يكون مبحثا مبنائيا، لأننا تكلمنا سابقا حول نجاسة الكافر، وقلنا يوجد قولان في المسألة. القول الأول الذي هو المشهور هو نجاسة مثلا الكتاب، وأن الكتاب ماذا؟ نجس. فبناء على هذا الكلام المبحث في الإسلام ماذا يكون؟ صحيحا أن الإسلام يكون مطهرا. أما من يبني كما بنى السيد الشهيد طاب ثراه وبعض المعاصرين الآن على أن مطلق الإنسان يكون طاهرا، مطلق الإنسان يكون طاهرا، ولا يوجد عندنا دليل على نجاسته، بل الدليل على الطهارة أدل. القرآن صريح، ولقد كرمنا بني آدم، ولا دليل على نجاسة. فإذا بناء على هذا الكلام بحثنا بعد إلى ثمرة لو ما له ثمرة، فإذا راح يكون بحثنا أخوان مبنائي. إذا من يبني على نجاسة الكتاب، على نجاسة الكافر، البحث شو يكون؟ أن الإنسان إذا تحول من الكفر إلى الإسلام، إذا تحول من الكفر إلى الإسلام يكون طاهرا، يعني الإسلام يكون من المطهرات. ببيان آخر، من أسلم بعد ما يحتاج إنه ماذا؟ ما يحتاج شنو؟ ما يحتاج إلى غسل، خلينا نسميه غسل التوبة، غسل الإسلام، غسل دخول الإسلام، غسل ترك الكفر، ما عندنا. فعد نفس أن يشهد الشهادتين فقد أصبح ماذا؟ أصبح طاهرا. وبتعبير بعض الأعلام يقول الإسلام من المطهرات، يعني راح يصير انقلاب، يصير شنو؟ يصير انقلاب، يعني انقلب من كافر إلى ماذا؟ إذن نفس الإسلام انقلاب. فالإسلام البحث فيه يكون مبحثا مبنائيا. زين، الآن البحث يكون أخوان بناء على من يبني على نجاسة الكافر. فهنا نعلم أن الأحكام تدور مدار الموضوعات، فما دام الموضوع يسمى كافرا فالأحكام تكون مترتبة عليه، منها النجاسة، منها مثلا ألا يدخل إلى المسجد، منها منها منها، طبعا دخول المسجد محل خلاف. فإذا الأحكام تترتب بناء على ثبوت ماذا؟ بناء على ثبوت الموضوع. فهنا إذا تبدل الموضوع، إذا تبدل الموضوع يتبدل الحكم. فعندما أصبح الموضوع مسلما الأحكام تكون متغيرة ومتبدلة. فهنا إذا أصبح الإنسان من كافر أو تحول من كافر إلى مسلم ما هو الدليل على طهارة المسلم عندما تحول من كافر إلى مسلم؟ نقول نفس الأدلة التي دلت على طهارة المسلم بعينها سوف تكون دالة على طهارة الكافر عندما أسلم. ونحن نعلم عندنا آيات، عندنا روايات، عندنا ضرورة فقهية، عندنا إجماع. إذن نفس الأدلة التي دلت على طهارة المسلم، هذه الأدلة بعينها تدل على ماذا؟ تدل على طهارة الكافر عندما يتحول ماذا؟ إلى مسلم. إذن بعد هذا دليلنا على ماذا؟ هذا هو دليلنا. وذكرنا أن الإجماع كذلك قائم، والعلامة والشهيد الأول ادعيا الإجماع على أن المسلم بعد أن يتحول الإنسان من الكفر إلى الإسلام المسلم يكون طاهرا. إذن تقول عندنا ضرورة فقهية، تقول عندنا إجماع، تقول عندنا آيات، ولقد كرمنا بني آدم مثلا، وأفضل بني آدم منهم هم المسلمون، وهكذا. إذن عندنا أدلتهم. هذه هي الفتوى الأولى. الفتوى الثانية أخوان، خلي نقرأ هذه الفتوى الأولى بعد ذلك نعود. الإسلام، والإسلام مطهر للكافر بجميع أجزائه. اصبر لي شوية، جميع أجزائه. والمستند في ذلك، أما مطهرية الإسلام للكافر فلزوال موضوع النجاسة. خلوا لي خط تحت كلمة موضوع، لأن الأحكام تكون تابعة للموضوعات. زين، إذا تحول إلى مسلم من حقك أن تسأل ما هو الدليل على طهارته؟ تقول وشمول ما دل على طهارة المسلم للكافر الذي تحول إلى مسلم. إذن نفس الأدلة التي دلت على طهارة المسلم بعد تدل على طهارة الكافر الذي أصبح مسلم، لما تدل؟ تدل بإطلاقها. زين، هذه هي فتوى الفتوى الثانية. هذه الفتوى بعد مهمة أخوان. الفتوى الثانية أخوان، أن الإنسان كان كافرا والآن أصبح ماذا؟ أصبح مسلما. زين، نعلم أن ملابسه مثلا، يعني ملابسه التي كان يلبسها، زين، يعرق فيها لو ما يعرق؟ زين، الدسومة من جسمه على الملابس موجودة لو ما موجودة؟ موجودة. إذن هنا بلا ريب توجد نجاسات تابعة، نجاسات ماذا؟ تابعة عندما كان ماذا؟ عندما كان كافرا. الآن مثلا الثوب طاهر، لكن من يلبس الإنسان الكافر ونحن نحكم بنجاسته، إذن الثوب ماذا يصبح؟ إذا انتقل إليه العرق، إذا انتقلت إليه دسومة الجسم، فيكون متنجسا. السؤال هو هذا أخوان. نقول بل أكثر من ذلك، الأشياء التي لا تحلها الحياة، زين، شعره، زين، ظفره، زين، هاي توابع لو مو توابع؟ زين، توابع. إذا بسقه، إذا نخمه، زين، هذه توابع لو مو توابع؟ توابع. إذن بالنسبة إلى هذه الأشياء عندما يكون الإنسان مسلما، هذني نطهرهن لو ما نطهرهن؟ يعني يكون يغسل ملابسه، يكون كذا، يكون كذا، يكون كذا.
لا، تابع للإسلام.
نقول هنا صحيح، صحيح أن هذه الأشياء على من يؤمن أن الإنسان الكافر نجس، هذه الأشياء ماذا تكون؟ متنجسة. لا، متنجسة شيخنا، متنجسة. ولكن إيمانا بقانون أو بقاعدة التبعية، هذه الأشياء سوف تكون تابعة له طهارة ونجاسة. فهنا إذا أصبح، قولوا ياي، إذا أصبح مسلما، هذه الأشياء بعد تتبعه لما تتبعه؟ فإذا بعد من أصبح عندما أصبح مسلما نقول له لا يجب غسل ملابسك، لا يجب كذا، لا يجب كذا، لا يجب كذا، وإنما تكون تابعة لمن؟ ما هو دليلنا الأول؟ قاعدة التبعية. فكرة صارت واضحة. الدليل الثاني على عدم وجوب غسل الملابس وعلى عدم نجاسة البصاق مثلا هو قيام السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية. السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية، ونحن نعلم، خلنا نتمسك أولا بسيرة المتشرعة. ما أكثر الكفار الذين تحولوا علما، الذين تحولوا إلى الإسلام. هنا عندما نجد المتشرعة من أصحاب الأئمة سلام الله تعالى عليهم كيف كانوا يتعاملون مع الكفار بعد إسلامهم مباشرة، هل كانوا يتحرزون منهم أو كانوا لا يتحرزون؟ بعد علمهم المتشرعة، بعد علمهم أن الكافر عندما كان كافرا بلا ريب هذه الأمور لا تخلو منه، العرق، النجاسة، يعني إذا قلنا العرق، الدسومة يساور الأشياء هو النجسة مثلا، فإذا هنا المتشرعة يعلمون بأن الكافر كان لا يتجنب عن كثير من هذه الأشياء، أو أن جسمه لا يخلو من هذه الأشياء. زين، بناء على هذا الكلام نجد أن المتشرعة كانوا يتجنبون أو لا يتجنبون؟ بلا ريب لا يتجنبون. فإذا ولذلك مثلا حتى لو كانت أيديهم رطبة، وبعد أن أصبح الإنسان متحولا من كافر إلى مسلم يباركون له التحول. وما عندنا روايات تقول يابا مثلا عندما كانت يده رطبة، أصلا أكثر من ذلك لم يأمر المتشرعة المتحولين إلى غسل ملابسهم وإلى قيامهم بالغسل. واضح؟ ما عندنا هيك أدلة. فإذا نقول قامت سيرة المتشرعة على عدم الاجتناب، يعني لا يتجنبون المتحولين ولا يأمروهم مثلا بمن؟ بالغسل والكذا، مع أن المسلمين بلا ريب كانوا يهتمون بجانب النجاسة والطهارة، كانوا يتجنبون ماذا؟ في جانب النجاسة والطهارة. وأنتم تعلمون أخوان الآن كقضية عرفية، من يريد أن يقسم بأيمان مغلظ أو يروح يقسم عند العباس سلام الله تعالى عليه، شو يقول له أول مرة؟ اذهب اغتسل. إذن يهتمون الجانب الطهارة والنجاسة، أنه ما يصير مثلا تدخل إلى حضرة الإمام العباس سلام الله تعالى عليه ولعله أنت كذا مثلا كان مجنبا، مثلا كان يساور النجاسات، مثلا يعني. فإذا يتبين أن المسلمين كانوا يهتمون بجانب النجاسة والطهارة، فكيف المتشرعة اللي هم أصحاب الأئمة يشاهدون هذا وهو نجيس ويتعاملون ويتعاشرون معه لعله بالمأكل والمشرب؟ الآن من تقرأ تاريخ والسيرة تلقى مثلا عندما إجا واحد والمسلمين قاعدين وهذا قالوا يابا أصبح مسلما باركوا له، يأكل وياهم لما يأكل؟ ما قال له روح اغتسل حتى تأكل معنا. إذن يتبين هسه، لا نطيل الكلام، أن سيرة المتشرعة قامت على ماذا؟ على عدم الاحتراز والاجتناب. كذلك بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى سيرة العقلاء. وسيرة العقلاء كما تعلمون تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى أنباء. المعصوم كان يعيش بين المسلمين ويلاحظ المسلمين يتعاشرون مع الكفار عندما أصبحوا مسلمين، والإمام ما أنهاهم إنه لا تعاشروهم إلا أن يغتسلوا. إذن أمضى لو ما أمضى عملهم؟ أمضى عملهم، والإمضاء يدل على الجواز. بقي شيء، خلي نقرأ هذا. وأما كونه يعني التحول يعني الإسلام مطهرا لجميع أجزائه كمل كالعرق والبصاق، فلأن نجاستها كانت تبعا علما لنجاسة بدنه وقد زالت نجاسة بدنه، وللسيرة وعدم أمرهم بتطهير بدنهم مع عدم خلوه خلو بدنه من هذه الأشياء يعني كالدسومة وكالعرق. زين، بقيت مسألة مهمة وهي نقول الثياب شلون؟ هسه البدن إلى هنا كان مثالنا حول من؟ حول البدن وتوابعه اللي هي العرق الكذا الكذا الكذا. نعم، العرق ينتقل من البدن إلى من؟ إلى الملابس. هسه البدن بما هو بدن انتهينا منه، تعالوا معنا إلى الملابس، تغسل لو ما تغسل؟ شوية اصبروا لي. زين، ليش فرقت الكلام؟ والجواب عليكم، ليش فرقت الكلام ما بين البدن عليه عرق وما بين يقولوا يا الملابس التي عليها عرق؟ ليش فرقت؟ يعني ليش سويت لنا فتوتين الثانية والثالثة؟ خلصوين فتوة واحدة، قول العرق والدسومة والبساط والشعر والظفر والملابس، ليش سويت لنا الملابس فتوى ثالثة؟ لأن قانون وقاعدة التبعية لا تأتي في الملابس، واضح؟ فنحتاج إلى بحث ماذا؟ فنحتاج إلى بحث جديد بالنسبة إلى الملابس، لأن هناك بما تمسكنا بقاعدة التبعية، وأن العرق الموجود على بدنه بلا ريب تابع لمن؟ إلى بدنه، فإذا أصبح بدنه طاهرا. زين، هنا بالنسبة إلى الملابس نقول لا توجد سيرة سواء كانت قلوا ياي متشرعية أو عقلائية على أمر الكفار الذين تحولوا بوجوب غسلها، ما عندنا دليل، لا يوجد عندنا دليل على ماذا؟ على أمرهم بإغسال ملابسهم أو بغسل ملابسهم، ما عندنا، خلاص، والسيرة قائمة على ذلك، على عدم وجود ماذا؟ ما ينبه أنه يابا قوم اغسل ملابسك مدام تتحولت إلى من؟ تحولت إلى الإسلام، ما عندنا سيرة متشرعة، سيرة عقلاء، هذا مو مهم. هسه إلى هنا واضح؟ بمعنى عدم الدليل دليل على واضح، دليل على العدم، فإذا هنا نقول لا يوجد أمر بمن؟ بوجوب غسل الملابس، لأنه لا يوجد عندنا دليل على الأمر بغسل الملابس. الآن نقول أخوان، فرض الكلام هو مسلم لو كافر؟ ها؟ فرض الكلام هو كافر، ونحن تمسكنا شوي ساعدوني، ونحن تمسكنا بالسيرة العقلائية أو سيرة المتشرعة على عدم وجوب الأمر بغسل ثيابه، واضح؟ يعني لا يوجد أمر بمن؟ بغسل ثيابه. زين شيخنا، تقول ملابس أعم من أن تكون متنجسة بنجاسة بدنه عندما كان كافرا أو بنجاسة خارجية يساور، قولوا يا يساور البولة لأنه ما يتحرز، يساور الخمرة، يساور الخنزيرة يأكل مثلا، فإذا بدنه حلينا المشكلة من ناحية تبعية وكذا. زين، بالنسبة إلى النجاسة الخارجية شلون؟ خمر قولوا يا خنزير دم من كذا، مشكوك إنه تلاقى، ها يجب الغسل لو ما يجب الغسل؟
ما في تقنين إنه هذا اختلط بهذا،
ايش تستصحب؟
نجاسة،
لا
طهارة، استصحب الطهارة، عدم الملاقات.
هاي دل بالأدلة أدلة النجاسة الأخرى، إحنا قاعدين نشوف فقط النجاسة المترتبة على الكافر،
إيه
تسري للثياب،
إيه إيه
إذا أسلم لا تسري،
لا هذا مو
قدر المتيقن إنه ما أختلط،
هاي قدر المتيقن يشرح ليها.
أنا شاك شكيت،
لا مو هذا، لا تقول السيرة دليل لبي، السيرة دليل لبي، ونتمسك بمستوى القدر المتيقن من السيرة. والقدر المتيقن من السيرة أن تكون النجاسة خارجة من جسم الكافر، لا أنها نجاسة قادمة من الخارج. فإذا كانت النجاسة وردت عليه من القلويات، من الخمر، من الكذا، تقول ماكو دليل على قلويات، ماكو دليل على العفو. دليل على العفو وين يكون؟ فيما إذا خرجت النجاسة من جسمه. أما إذا كانت نجاسة خارجية، السيرة لا تكون شاملة له، لأن السيرة دليل لبي، وفي الأدلة اللبية نتمسك بالقدر المتيقن، ولا يصح لنا أن نتمسك بأطلاقها، لأنه لا لسانة ولا لفظ لها. قدرت أوضح الفكرة؟ لو أعيد، شنو تمسكت أنت بالاستصحاب؟ كلامك يمكن بي شوي صحة، بس راد يكون شوي تعيد النياء.
أي الصوب إذا نجس على
نشكه على الصوب. زين، كلامك إلى هنا صحيح. جناب الشيخ شيريد يقول فرض كلامنا الثوب مشكوك النجاسة لو معلوم النجاسة؟ لا معلوم. شنو مشكوك؟
نجاسة خارجية.
لا، نجاسة خارجية معلومة، نعلم بوجود خمر على ثوبه، نعلم بوجود دم على، ولا ذا مشكوك، كل شيء لك طاهر وصالح وصحيح معلوم. هنا نريد نشوف يجب الغسل لو ما يجب الغسل. جناب الشيخ شي يقول؟ يقول نعلم بالنجاسة بالإسلام، نشك أنه تطهر لو ما تطهر بالتحول من الكفر إلى الإسلام، نستصحب النجاسة. شنو رأيكم بكلام الشيخ؟ لا تروحون للفقه، روح العلم الأصول.
أحكام هذا معاه أحكام. أحكام استصحاب شبه
بالمصداق ما يجي الاستصحاب.
لا.
موضوع
اختلف.
لا. عشر الاستصحاب.
في حاجة للانقلاب.
أي كمل.
استصحاب هذا من جد.
أي كمل. شبيه السيرة؟ لا جناب الشيخ،
سيران
هو هذا. بالنسبة إلى أخوان، مسألة جانبية، أكو مشجر للحلقات الثلاثة أو الثلاث، إنه السيد الشهيد سوى مشجر للحلقات، وهذا يكون يصير من البديهيات في ذهن الطالب. عندك مقدمة تمهيد وعندك خاتمة اللي هي التعاضد، بالنص أكو أدلة محرزة وأصول عملية. الأدلة المحرزة شرعية عقلية، الشرعية لفظية غير لفظية، العقلية صغرى كبرى. هاي مسيرة المجتهد في مقام الاستنباط. الآن واضح بالنسبة إلى السيرة وين يدخلوها؟ في الأدلة، يعني في الأدلة المحرزة التي لم يؤخذ في موضوعها الشك، وأما الأصول العملية فقد أخذ في موضوعها. فإذن ياهو المقدم على ياهو؟ واضح الأدلة المحرزة على الأصول العملية. جناب الشيخ قال نتمسك بالأصل العملي، نقول لك ما دام عندنا دليل محرز لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. زين، شلون؟ نعم، ما عندي. قال وأما مطهريته الإسلام للثياب فللسيرة وعدم أمرهم بتطهيرها، لكن القدر المتيقن من المطهرية حالة عدم التنجس بنجاسة، أما إذا كانت بنجاسة خارجية فلا بد من تطهيرها. زين، هذا هو الكلام حول مطهرية الإسلام، وقلنا البحث مبنائي. الآن البحث الجديد وهو التبعية. التبعية نقول بالنسبة إلى الإنسان إذا تحول من الكفر إلى الإسلام انتهينا، انتهينا من تحول الإنسان من الكفر إلى من؟ إلى الإسلام. البحث الجديد، أولاده ما هو حكمهم؟ أولاده ما هو حكمهم؟ هسه افتهمنا هو من يتحول بعد صار طاهر لا مطاهر، زين أولاده شنو؟ زين زوجته شنو؟
أولاده
قبل الإسلام طبعاً. إيه طبعاً. قلنا البحث مبنائي. أما هو فبلا ريب ماذا؟ أصبح طاهراً. زوجته إذا أسلمت أصبحت طاهرة. زين بالنسبة إلى أولاده نقول نقسم الأولاد إلى قسمين، إذا كان الابن بالغاً بالغاً فحاله حال الأب، إذا أسلم فهو طاهر، إذا لم يسلم يبقى على نجاسته. إذن هذين ثلاثتهم طالعين، الأب الأم الابن البالغ، إذن بقي ماذا؟ الابن غير البالغ. هنا بالنسبة إلى الابن غير البالغ عندما أسلم أبوه ما هو حكمه؟ إذا أسلم أبوه ما هو حكمه؟ نقول أولا لابد أن نبحث عن نجاسة الولد عندما كان أبوه كافرا، يعني نحتاج أولا إلى إثبات نجاسة الولد عندما كان أبوه ماذا؟ عندما كان أبوه كافرا. فهنا نقول اصبر شوية، فهنا نقول إن الدليل على نجاسة الابن عندما كان أبوه كافرا دليلنا على نجاسة الابن غير البالغ الكافر هو الإجماع. إذن لا يوجد عندنا دليل، لا يوجد عندنا دليل غير الإجماع على نجاسة ماذا؟ على نجاسة الصبي غير البالغ عندما كان أبوه ماذا؟ عندما كان أبوه كافرا. إذن لو سئلنا الآن، لو سئلنا بالنسبة إلى الكفار عندنا دليل على نجاستهم، زين الأولاد تقول يا بالنسبة إلى الكفار الكبار عندنا آيات روايات سيرة مدري شنو على نجاستهم، زين الأولاد تقول عندنا فقط إجماع على نجاستهم بس ما عندنا دليل شنو؟ لفظي على نجاستهم. لماذا؟ شوية صبروا لي أخوان. لأن الآباء عندما كانوا كفارا فهم موضوع مستقل للحكم بالنجاسة، أما الابن عندما كان أبوه كافرا فهو ليس موضوعا مستقلا للنجاسة. فالأدلة اللفظية التي دلت على نجاسة الأب الكافر لا تدل على نجاسة الابن غير البالغ الكافر. قدرت أوضح الفكرة لو أعيد؟ الآن يجي واحد يسألك شنو الدليل على نجاسة الكتابي؟ تقول عندنا آيات وروايات وعندنا سيرة ومدري شنو، صح لا مصحيح؟ زين هاي الأدلة التي تشمل الأب لأن الأب موضوع مستقل للحكم بالنجاسة، هاي الأدلة تشمل الابن لو ما تشمل الابن؟ أقولك لا ما تشمل الابن، لأن الابن حسب الفرض ليس بالغا فهو ليس موضوعا مستقلا بمن؟ بالنجاسة. قدرت أوضح الفكرة لو أعيد؟ زين فيتبين إلى هنا لا يكون، الابن ماذا؟ دليل أو موضوع مستقل للحكم بالنجاسة اعتمادا على أدلة نجاسة الأب. إلى هنا واضح؟ زين شنو الدليل على نجاسة الابن؟ الإجماع، أجمع العلماء على أن الابن شي يكون مثل أبو. بس دليلك شنو؟ دليلنا هو الإجماع. زين. الآن الأب أسلم. الأب أسلم. الابن شنو حكمه؟ واحد واحد. إيش يا أخنه؟ والله الله يساعد أمه وأبوه اللي أسلموا. شو نعيشون يا سيدنا؟ شو نعيشون يعني؟ هم طاهرين وابنهم نجيس؟ يأكلوا ياهم ويشربوا ياهم. زين عمره سنتين ينتظرون إيش قيت؟
تبع طاهر.
13 سنة إلى يصير عمره 15 سنة.
طيب.
جوابه نقول دليلنا على نجاسته ما هو؟ الإجماع. والإجماع دليل لبي نقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من نجاسة الصبي أن يكون أبوه كافرا. أما إذا أصبح أبوه مسلما الإجماع لا أطلاق فيه. الإجماع لا أطلاق فيه لحالة أنه حتى لو كان أبوه مسلما يكون نجسا. قدرت أوصل الفكرة؟ لو أعيد ببيان آخر، أنت دليلك على نجاسة الإبن شنو؟ الإجماع. الإجماع إذا قلنا شوي اصبر، إذا قلنا الإجماع يدل على نجاسة الصبي مطلقا سواء كان أبوه كافرا أو كان أبوه مسلما يعني أسلمه، هذا الإطلاق. زين أنت بالإجماع عندك إطلاق؟ ها؟ فإذا الإجماع ماذا يدل؟ يدل على نجاسة الإبن ما دام أبوه كافرا. هذا هو القدر المتيقن من نجاسة الإبن. زين إذا تحول الأب إلى مسلم الإجماع بعد يشمل الإبن لو ما يشمله؟ ليش لا يشمله؟ دليل اللبي لا أطلاق له. فنتمسك بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن أنه في حالة ماذا؟ في حالة أن يكون الابن أن يكون الأب كافرا. وببيان آخر الذي أشار إليه المصنف، يقول المصنف الدليل على نجاسة الابن أن الدليل على النجاسة يوجد فيه قصور في المقتضي. يعني إثبات نجاسة الإبن يوجد قصور ماذا؟ في المقتضي. شنو معنى يوجد قصور في المقتضي؟ يعني الأدلة ضيقة، اللي هو شنو؟ اللي هو الإجماع. فالدليل قاصر عن شمول الإبن، الدليل لا قدرة فيه على شمول الإبن، فالدليل يكون ماذا؟ يكون قاصرا. ومع قصور الدليل في هذه الحالة لا دليل عندنا على نجاسة الإبن. إذن فهنا ماذا نحكم؟
بطهارته.
بطهارته. شوف هاي السرعة اللي عند شيخ عادل، نقول نحكم بطهارته لو نقول لا دليل على نجاسته.
لا دليل على نجاسته.
خلي يصير تعبيركم دقيق، تقول لا دليل على نجاسته. زين إلى هنا ثبتنا العدم، بس نقدر نقول هو طاهر؟ ها نقدر نقول هو طاهر؟ المصنف تعبيره وايد دقيق. شو يقول المصنف؟ يقول نحن إلى هنا أثبتنا القصور في المقتضي، يعني الدليل لا يسع ولا يشمل الإبن على أنه نجس. فإذا الأدلة إلى هنا أثبتت لنا أنه ليس نجسا، يعني أدلة النجاسة لا تكون شاملة له، لكنه طاهر. يقول لابد أن نستعين بأصالة الطهارة. ليش يا شيخنا المصنف تستعين بأصالة الطهارة؟ يقول لأنه إذا لم نستعن بأصالة الطهارة يبقى احتمال أنه نجس. غاية ما أثبتت أنت إلى هنا إيش قلت؟ أدلة النجاسة لا تشمله، لكن احتمال أن يكون نجسا هذا الاحتمال باقي لو مو باقي؟ بمن تنفي؟ بأصالة الطهارة. أعيد له واضح. يقول المصنف، يقول والمستند في ذلك أما طهارة الولد بإسلام أحد أبويه فلقاعدة الطهارة، لكن بعد ماذا؟ بعد قصور دليل نجاسته. هو شنو دليل نجاسته؟ قول وهو الإجماع الذي هو دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن؟ وهو ما إذا لم يسلم أحد أبوي.
التبعية.
إيه والابن تابع الأبو. إيه بس ما عدنا دليل. الأدلة دل مو قلنا الابن ليس موضوعا مستقلا للحكم لأنه غير بالغ، أما الأب موضوع مستقل للحكم. هذا هو الكلام.
جعل نجاسة الابن تبعية للأب.
لا 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 شيخنا، الأحكام تدور مدار الموضوعات. الأب موضوع مستقل للنجاسة الأب، بس الابن ليس موضوعا مستقلا، فيكون الابن تابع للأبو. احنا نسأل ما هو الدليل على نجاسة الابن؟ اكو دليل يعني الأدلة التي شملت الأب تشمل الابن؟ يقول لا، الأدلة التي شملت الأب لا تشمل الابن. ليش؟ لأن الابن ليس موضوعا مستقلا، لأن فرض الكلام أنه ليس بالغا. بس علماء نشبيه متمسكه بالإجماع، قالوا يا بقام الإجماع على نجاسة الابن. نقول يا بقى إذا أسلم الأب الابن شنو حكمه؟ يقولون قدر متيقن من نجاسته ما دام الأب كافرا. واضح إلى هنا؟ زين، كلام أنه عندنا دليل ما نحتاج إلى الإجماع وبعدين نقول نقتصر فيه على القدر المتيقن، وإنما نتمسك بقاعدة التبعية لأشرف الأبوين. وأشرف الأبوين من هو؟ المسلم، لأن حسب الفرض الأب صار مسلم لو مو مسلم؟ الأب صار مسلم، فنتمسك بمن؟ بقاعدة الأشرفية. فبعد ما نحتاج إجماع وبعدين قدر متيقن ومدري شنو، الإنسان يكون تابعا لأبيه لأن أبوه بعد واضح قاعدة الأشرفية أشرف الأبوين. فبعد صار عندنا دليل ثاني على شنو؟ على طهارة الإبن. شنو رأيكم بهذا الدليل؟ المصنف يقول هذه القاعدة عندنا دليل عليها، والدليل هو رواية حفص: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليه المسلمون بعد ذلك، فقال الإمام عليه السلام: إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار. إذن هذا دليل من؟ دليل أن الأولاد الصغار لمن يكونون تابعين؟ يكونوا تابعين لآبائهم. هذه القاعدة هذه الرواية هي دليل هذه القاعدة، هذه الرواية هي دليل هذه القاعدة. ما رأيكم بهذه القاعدة؟ المصنف يقول لا يصح لنا أن نتمسك بهذه القاعدة. ليش يا شيخنا المصنف؟ يقول لأن الرواية ضعيفة بسبب سندها لوجود ضعيفين فيها، وهو القاساني والقاسم ابن محمد. طبعا باكر إذا بقينا من الأحياء ساعدونا بالسند، اليوم بحثوها واضح، وباكر إن شاء الله في التمرين هذا شوية خلينا نتعلم شلون نطلع السند. اللهم صل على محمد وآل محمد.